الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. لماذا خلقنا الله؟ يجيب القرآن الكريم: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هو هدف العبادة؟ يكمل القرآن جوابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى هي هدف العبادة. فما هو هدف التقوى؟ يتابع القرآن الكريم: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الفلاح هو الهدف الأسمى. كيف نحقق هذا الفلاح؟ يجيب القرآن: قد أفلح من زكاها. تزكية النفس، تهذيب النفس، هو الذي يحقق الهدف الأسمى والغاية المنشودة من وجود الإنسان في هذه الحياة. كيف نزكي أنفسنا؟ عرضت البارحة أن هناك مذاهب في تزكية النفس، فمنهم من يعذب جسده ليهذب نفسه، ومنهم من يقهر نفسه ليزكيها، ومنهم من يحاول أن يسيطر على خياله ومخيلته وذهنه لكي يزكي نفسه، ومنهم من يتوجه نحو الذكر، ومنهم من يتوجه نحو أمر وأمر وأمر. وهنا يطرح السؤال: ألا يوجد ميزان؟ ألا يوجد معيار نستطيع من خلاله أن نميز أن هذه المدرسة هي على حق، وأن هذه المدرسة هي على باطل، وأن هذه التزكية مشروعة وأن تلك التزكية غير مشروعة؟ الميزان هو القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الميزان الأول الذي جعله الله سبحانه وتعالى معيارا لتحديد الحقيقة وللتمييز بين الحق والباطل. ولكن هذه المدارس كلها تستند إلى القرآن الكريم، فهم يفسرونه ويؤولونه على حسب ما يمارسون. والقرآن الكريم لم يفصل في كثير من الدوائر التي يطلبها الإنسان، وإنما نصب قاعدة: ما آتاكم الرسول فخذوه. فالنبي هو المعيار الذي لا بد منه مضافا إلى القرآن الكريم. رجعنا إلى النبي لنسأل عن تحديد المعيار، ليتلو علينا نبينا المعيار بالحديث المتواتر، وهو حديث الثقلين، حينما قال: إني مخلف فيكم الثقلين. الثقل الأكبر القرآن، والثقل الأصغر عترتي وأهل بيتي، هما حبل الله ممدود بينكم وبين الله عز وجل، ما إن تمسكتم به لن تضلوا. كيف نفهم من الكتاب ومن العترة أنهما الميزان؟ كيف نفهم من المتن الديني المتمثل بالكتاب العزيز وبالسنة التي أفاض بها أهل البيت عليهم السلام، وهي سنة النبي الأكرم، كيف نفهم منها الميزان؟ ذكرت أن هذه المسألة تدخل في إطار التخصص. لابد أن واحد يذهب ليتخصص في دراسة الكتاب والسنة ليفهم الميزان، لتكون النتائج التي توصل إليها هي الميزان. من هنا أرشد القرآن والنبي وأهل بيته إلى العلماء وبيّنوا أدوارهم، لأنهم هم الذين يتخصصون في فهم الإسلام وفي تلك النتائج. وما يتوصل إليه الفقيه وما يسطره الفقيه فيما يسمى بالرسالة العملية يمثل الشريعة التي فهمها، ويمثل ما يسمى بظاهر الشريعة، ما ظهر من هذه الشريعة يتمثل في هذه الرسالة العملية. وأما الذين لم يتخصصوا فإنهم يتبعون الفقيه في نتائجه وفي رسالته وفي فتاواه، فتكون هذه الأحكام الفقهية الفرعية التي تحمل عنوان ظاهر الشريعة هي الميزان، وهي المعيار الذي من خلاله نميز الحق من الباطل والطريق السوي من طريق الضلال. هنا يأتي الإمام الخميني قدس سره ليتحدث عن تزكية النفس وعن السير إلى الله وعن سلوك الصراط، بأن السير إلى الله وبأن تزكية النفس وبأن تهذيبها لابد أن يكون على ضوء ظاهر الشريعة، على ضوء الأحكام الشرعية الفقهية الفرعية. يقول الإمام في كتابه القيم 40 حديثا وفي حديث جهاد النفس: واعلم أن طي أي طريق في المعارف الإلهية لا يمكن إلا بالبدء بظاهر الشريعة، وما لم يتأدب الإنسان بآداب الشريعة الحقة لا يحصل له شيء من حقيقة الأخلاق الحسنة. الإمام عم يطرح إنه البدء بأي تزكية للنفس، بأي تهذيب للنفس، بده يكون من باب ظاهر الشريعة، وإذا لم يتحلى الإنسان بظاهر الشريعة لا يصل إلى الحقيقة. ليش الإمام عم بيقول لابد أن يكون البدء بظاهر الشريعة؟ لأنه ممكن الواحد تطلع معه فكرة مثل ما طلعت مع البعض، إنه الإنسان في بداية سيره وسلوكه وتهذيبه وتزكيته لنفسه لازم يتوب. شو معنى يتوب؟ يعني لازم يكون عامل حرام. فإذا واحد بده يزكي نفسه لازم يبدأ بالتوبة، وتعني التوبة أن يكون عامل حرام. هذا بيصير فيه مثل قصة وردت في بعض الروايات مضمونها أن عابدا من عباد بني إسرائيل كان في صومعة، هذا المذهب اللي تحدثت عنه البارحة، مذهب ترك الناس والانعزال عنهم، هذا من جو الانعزال، هذا كان انعزاليا بالمعنى الصوفي مش بالمعنى السياسي. كان في صومعة وكان يتعبد ويتهجد ويتبتل ويدعو ويتضرع، وكان معروفا في تلك البلدة بزهده وتقواه. أراد إبليس أن يغويه، فجمع أبالسته وطلب منهم أن يتدخلوا لإغوائه. أول واحد كيف تغويه؟ قال مثلا بالمال. قال له هذا مش مال، مال هذا مش من جماعة المال. واحد مثلا إذا بدي أقول بالجاه ليس من جماعة الجاه، سلطة ليس من جماعة السلطة. في واحد منهم من الأبالسة قال أنا أغويه بدينه. قال له أنت له. راح هذا إبليس على تلك الصومعة متلبسا بلباس زاهد ناسك عابد، ما حكى معه لذلك الزاهد، أخذ زاوية بالصومعة وصار يصلي، يركع يسجد يقوم يسكع يدعو يتضرع يتبتل. الزاهد عم بمارس كان طقوس عبادية، وذلك يعبد يعبد يعبد. الزاهد تعب، هذاك يسكع يركع يقوم شيطان. فالزاهد يطلع فيه، هذا العابد يطلع فيه يستغرب، يرتاح يقوم للعبادة، ذاك ما يرتاح، ذاك عم يضلوا بحالة عبادة وسجود وتبتل وترغب، ضلوا فترة على هذه الحالة والعابد يراقبه، فوجد أنه قد وصل إلى مرتبة معنوية ومعرفية لم يصل إليها، فخضع له وذهب إليه. قال له العابد للشيطان الناسك لحده اللي مش عارف أنه شيطان، قال له أنت شو عامل لواصل لهي المرتبة؟ قال له أنا عامل شغل أنت ما عاملها. قال له شو هي؟ قال له أنا ما وصلت إلى هذه المرحلة إلا بعد توبة. طب بسيطة، توبة من توب؟ قال له لا، التوبة بدها تكون بعد معصية، فالمفروض حتى تصل إلى هذه المعارج أن تعصي ثم تتوب، وحينما تتوب تنكشف لك أبواب السماوات وتنفتح لك مشارق الأنوار وهكذا. شو بدي أعمل يعني؟ قال له ليك، في تحتنا تحت الصومعة، ما إبليس حافظ المنطقة كلها، قال له تحت الصومعة في بغية من بغايا بني إسرائيل، انزل وزني معها ثم اصعد إلى الصومعة وتب، وهناك تعرف كيف تصل. حمل حاله، هيدا عابد بس منه عالم، حمل حاله ونزل إلى ذلك البيت. هلأ الظاهر كما يظهر من الرواية أن تلك المرأة عرفت أن العابد أتى إليها في تلك الليلة، يمكن هي فكرته أنه جاي يعظها بالليل، هو معروف العابد كان عندهم، فانخضت على المستوى الروحي والنفسي أنه الله أكبر، يعني وصلت فيه المسألة أنه العابد والزاهد ينزل يعظني بالليل. فراحت غيرت، يمكن غيرت لبسها، طلعت فتحت الباب، عفوا يا مولانا، عفوا يا سيدنا، أنا معني اضطريت اشتغل هالشغلة هاي لقلة المال، وصارت تعتذر، وصار عندها انقلاب روحي أنه كيف جاي هذا الزاهد لكي يأتي إليها إلى مثل هذا الأمر. فمباشرة هو قال لها أنا لم آتك لأعظك، وإنما أتيتك كما يأتيك الرجال. هي لما سمعت هيك مباشرة قالت له شو صار معك، فروى لها القصة، ما هوش عالم، قال له شو صار معه بالتفصيل. قالت له يا مولاي إنه الشيطان، هي بتعرفه هو بيعرفوش، قالت له يا مولاي إنه الشيطان. مباشرة قالت له إنه الشيطان، دغري عرف ورجع، ما هو مش محتمل أصلا يكون شيطان، مباشرة رجع إلى صومعته. يروى في تلك الرواية بأن هذه المرأة لعلها تابت في تلك الليلة، فأحب الله منها هذا الموقف لوعظها لذلك الناسك، فأمر ملك الموت أن يقبض روحها في تلك الليلة وهي تائبة، وأوحى إلى أحد أنبيائه ولعله كليم الله موسى أن اذهب وصلي على تلك البغية فإنها من أهل الجنة. الشاهد أنه هلأ يمكن يطلع واحد يتفلسف بقصة السير إلى الله والسلوك باتجاه الطريق الحق، أنه هذا السير بيحتاج لتوبة، وهي التوبة تعني معصية. الإمام الخميني ماذا يقول؟ يقول واعلم أن طي أي في المعارف الإلهية أي طريق، واعلم أن طي أي طريق في المعارف الإلهية لا يمكن إلا بالبدء بظاهر الشريعة. إذا ما كان واحد ماشي بظاهر الشريعة كما أمرت الشريعة ما بيوصل، لابد أن يكون البدء بظاهر الشريعة. ثم يكمل الإمام أن واحد كمل المسير وانكشفت له الحقيقة، بقول وبعد انكشاف الحقيقة وظهور أنوار المعارف في قلبه سيستمر في تأدبه بالأداب الشرعية الظاهرية. الاستمرار لابد أن يكون بظاهر الشريعة. شو ظاهر الشريعة؟ يعني واحد مثلا بيقول قديش صلاة الصبح؟ ركعتين. طيب شو فيها إذا كانت 3 ركعات؟ ما الواحد بيخشع أكثر، بيتبتل أكثر، بيدعو أكثر، بيذكر أكثر، إنه طالما الواحد صار عنده جو معرفي عالي وجو كشف عالي، انه بصلي 3 ركعات الصبح او 4 ركعات الصبح. الامام بيقول هذا انحراف، هذا خروج عن ظاهر الشريعة. ظاهر الشريعة بتقول لك 3 يعني 3، ظاهر الشريعة يعني كما امرت الشريعة. في اي مورد امرت الشريعة لابد ان تفعل كما امرت الشريعة حتى لو لم تفهم الموقف. من فترة حكيت لكم مسألة المرأة، انه من الممدوح شرعا ان تضع النقاب على وجهها، الفيشي، من الممدوح شرعا ان تقع هذا، ان تضع النقاب على وجهها. فبتيجي المرة مرات بتصير عندها عادي توضع النقاب على وجهها، ويمكن ان تكون من الصعوبة عندها ان تخلع النقاب، صارت تحكمت كعادة عندها، ولكن عادة دينية وهي ممدوحة. ولكن المرأة حينما تذهب إلى الحج قد تصطدم حينما تعرف الحكم الفقهي في ظاهر الشريعة بأنه لا يجوز للمرأة أن تضع هذا النقاب على وجهها، ما بيجوز لها توضعه. هذا التزام بظاهر الشرع. ما في واحد يقول أنه كيف المسألة، ما الواحد هيك بيوصل، الله سبحانه وتعالى هو بيقول لك كيف بتوصل، مش أنت بتقرر كيف بتوصل. إبليس قال لله تعالى حينما رفض أن يسجد لآدم: أعفني من السجود لآدم وأعبدك عبادة لم يعبدكها أحد قط. فأجابه الله كما ورد في الرواية: لست بحاجة إلى عبادتك، لأني أريد أن أعبد كما أريد لا كما تريد. هو الله سبحانه وتعالى يحدد كيفية العبادة. هلأ في بعض الروايات بتحكي عن نوع من التعبد بظاهر الشريعة حتى في الأمور المسموح بها، حتى في الأمور المسموح بها. يعني هلأ مثلا واحد أن يدعو الله سبحانه وتعالى، في يدعو أي دعاء بده إياه، طالما هو يعرف سياسة الدعاء في يدعو اللي بده إياه. بس ورد في بعض النصوص أنه إذا واحد بده يدعي بشكل أن يصل بشكل يكون فيه الطريق سهلا وسريعا، ادعوا كما علمنا أهل الدعاء. ورد مثلا عن عبد الله بن سنان أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، جاء عبد الله إلى الإمام، الإمام علم دعاء، بيقول له قل يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قام عبد الله بن سنان دعا بهذا الدعاء فقال: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. شو زاد؟ أبصار. قام الإمام ماذا قال له؟ قال له: إن الله عز وجل مقلب القلوب والأبصار. صح، ولكن قل كما أقول. حافظ على النص، لأنه معصوم اللي عم يحكي، أنه طالما أهل الدعاء وأهل العصمة هم الذين علمونا. هلأ بجوز واحد شرعا يقول يا مقلب القلوب والأبصار، مش حرام، بس الإمام عم بيقول أنه طالما لك المعصوم عم يحكي. يعني هلأ مثلا مرات نحن ندعو دعاء كمال، مثلا أنا مش مع أن واحد يروح يزيد من عنده بدعاء كمال، ما الإمام علي عليه السلام هو اللي دعا بهالدعاء. حدا بيعرف يخاطب الله سبحانه وتعالى أكثر من الإمام علي عليه السلام؟ بيجي واحد هلأ بده يزيد بعباراته، ما بتبين، ما دغري بيبين الفرق. أنه أهل العصمة علمونا الأدعية وهم قد ملأوا الثغرات، ما في دين، ما في مذهب عنده من الأدعية والأذكار ما في مذهب أهل البيت عليهم السلام. صلي على محمد وعلى محمد. في رسالة وردت لتلفزيون المنار من امرأة في شمال أفريقيا، من دول شمال أفريقيا، بتقول لهم إنه نحن كنا نسمع عن الشيعة من الكبار عندنا أنهم كفرة، ولكننا نسمع الأدعية التي تعرضونها على شاشتكم، وهذه الأدعية التي تعرضونها تدخل إلى قلوبنا من غير استئذان. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فبتحكي إنه شو هالأدعية، من وين جايبينها، شو أنتوا، شو هالمذهب اللي عندكم، بدها تتعرف على المذهب. عنا الله سبحانه وتعالى عطانا، منحنا هاي النعم. بيجي واحد بده يدعي من عنده، بده يدعي بلسانه. واحد بيجي عند الإمام بيقول له أنشأ الدعاء، يعني يعمل الدعاء، صغ الدعاء، بيقول له دعني منك ومن اختراعك. الإمام بيقول له دعني من اختراعك، هنحافظ على النص، بيقول له دعني من اختراعك، لأنه الله سبحانه وتعالى بين لنا الطريق، يعني حتى ما يصير فينا بالسير إلى الله وتزكية النفس مثل ما صار مع كبار علماء وكبار مفكرين. حتى الملا صدر الدين الشيرازي صاحب الأسفار الأربعة، اقرأوا مقدمة الأسفار، بيقول فيها: وإني لأستغفر الله كثيرا مما ضيعت شطرا من عمري في تتبع آراء المتفلسفة والمجادلين من أهل الكلام وتدقيقاتهم وتعلم جربذتهم وتفننهم في البحث، حتى تبين لي آخر الأمر بنور الإيمان وتأييد الله المنان أن قياسهم عقيم وصراطهم غير مستقيم. وين الحقيقة؟ بيقول الحقيقة في الكتاب والسنة، حقيقة في الشريعة، حقيقة في ظاهر الشريعة، مش بكل هذه القياسات وتلك المفاهيم. أنه صور واحد هلأ بده يروح يتعب حاله بده يوصل للحقيقة، ما الله سبحانه وتعالى أرسل لنا رسولا أودع فيه الحقيقة وبلغها الرسول كاملة لأهل بيت العصمة، وجاءوا بهذه الحقيقة إلينا يفتحون من خلالها باب الواقع ليوصلونا إلى الحقيقة بأيسر وأقصر طرقها. بيجي واحد بيروح على طرق ثانية يمكن تكون ملتوية. الإمام بيقول أن البدء لابد أن يكون بظاهر الشريعة، وأن الاستمرار لابد أن يكون بظاهر الشريعة. لذلك ما يطرح أثناء السير لا يعبأ به، الأساس هو ظاهر الشريعة. يمكن شغلة تستغربها أنت تصير معك أو مع غيرك، إذا ما تطابقت مع ظاهر الشريعة أعرض عنها، هذا انحراف. الإمام الصادق عليه السلام كان يقول كما ورد عنه: إن آية الكذاب، إن علامة الكذاب، يعني إن آية الكذاب أن يخبرك بخبر السماء والأرض، فإذا سئل عن شيء من مسائل الحلال والحرام لم يكن عنده شيء. ما بيعرف دين، ما بيعرف شريعة، بس أشطر منه ما فيه لما بده يحكي عن الموارائيات وعن المشاهدات إلى آخره. حتى لو واحد صار معه حادثة غريبة غير معتادة صارت مع الآخرين ما فهمها، إذا لم تتطابق مع ظاهر الشريعة لا يكون صراطها هو صراط الحق. لأنه ممكن واحد يصير عنده مثلا خواطر، يعني يمكن واحد يوصل لناحية معينة يشعر بأن أمرا ما يحدثه، أمرا ما ينكشف له، يصل إلى مرحلة غريبة قد لا يصل إليها الإنسان العادي، تسمى بالمكاشفة الروحية. يمكن أن تؤدي المكاشفة الروحية إلى شيء يختلف عن الفقه الذي يعرفه، قد يقول له أنه ترك هالمسألة هاي هي واجبة، ما تعمل هالمسألة هاي هي واجبة، اعمل هالمسألة هاي هي حرام، لأنها غريبة، لأنه يشعر بشيء غريب قد ينشد نحوها، أنه هذا شيء غريب وغرابته علامة الصحة. لا، العلامة الطهراني آية الله محمد حسين الطهراني في الرسالة المنسوبة إلى بحر العلوم يقول: إن المكاشفات الروحية، هذا بعض المكاشفات اللي بتصير عند البعض، تحصل قبل الوصول إلى عالم التوحيد وعالم الله، يعني تحصل أثناء الكفر مرات على حسب ما يقول هذا العالم المعروف، وتكون مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا يدل ثبوتها على الكمال وعدم ثبوتها على نفي الكمال. ما بدل هلأ بتروح على الهند، بتروح على بعض المناطق، بتعرف انه في ناس عندهم رياضات روحية، بيمارسوا بعض الرياضات الروحية، يستطيعون من خلال هذه الرياضات ان يقوموا باشياء غريبة. بيجي واحد بيهتز؟ لا. قد واحد اثناء مسيره تحصل له بعض الامور اللي قد يرتخي امامها وينجذب اليها، لانه يراه ذلك بأنه خارج العادة وخروجه عن العادة، وكأنه علامة الصحة. في أحد الأشخاص مرة بيقول أنه تعرف على رجل وامرأة في جيرة جديدة، رأى على منطقة قاعد في رجل ومرأة من جيرانه، بعد فترة دعوه أنه يحضر جلسة، هاي الجلسة جلسة روحية، راح صار يحضر معهم. عرف انه بهالجلسة الروحية في الى رأس، الى نقيب، الى عريف، هي المرأة زوجته للرجل. صار يشارك بهالجلسة الروحية، مرة من المرات بعد فترة قالت له قوم صلي، قام الى الصلاة. هو يقول حينما قمت الى الصلاة وجدت امامي الكعبة الشريفة، ووجدت نفسي أصلي في المسجد الحرام، وبقيت أصلي في المسجد الحرام حتى انتهيت من الصلاة. بيقول لما صار معها الحادثة لبد الدنيا بعملن، شو ما بيقولوا لي بصدقن. مرة من المرات كنت قاعد فخلعت حجابها، حجب خلعت حجابها، قلت لها ما بيجوز شرعا، حرام. قالت له أنت قطعت مرحلة الظاهر إلى مرحلة الباطن، فهلأ ما بيأثر، ما بيعود لازم تلتزم بالأحكام الشرعية. هو التفت للمسألة وتراجع، عرف أنه هذا انحراف، هذا انحراف، هذه شيطنة. بيقول لي هلأ واحد كيف شاف حاله بالمسجد الحرام عم تتعامل مع الجن، ولا حاطي أضوية LCD، ولا بدري شو عاملي. المهم أنه طالما في خروج عن ظاهر الشريعة، هذا انحراف. الذي يريد أن يسلك إلى الله سبحانه وتعالى، علامة السلوك الحقيقي والتزام بالفقه بأحكام الحلال والحرام، ولا ما بيكون. لذلك نحن نستطيع أن نمسك هذا المعيار، هذا الميزان، لنطبقه على كثير من الأمور. أنا تحدثت عن مدارس وعن اتجاهات، هلا بدي طبق انه كيف واحد هلا بيحكم انه هذا صح وهذا خطا. بدي اعطيكم امثله للحكم على ان هذه التزكيه صح وهذه التزكيه خطا. بعضهم بيقول اذا واحد بده يوصل لله سبحانه وتعالى يركز على صخره، على حجر 40 يوم، بيروح الصور التي في مخيلته وفي ذهنه، ويصبح في ذهنه صورة واحدة هي صورة هذه الصخرة أو هذا الحجر، ثم بعدها ينتقل إلى الحق. بعضهم يقول بأنه إذا أردت أن تصل ركز على جمال، ركز على وجه امرأة أنظر إليها، أو ركز على جمال آخر تصل. الإمام الخميني يقول عن هذا: ومن التصرفات الخبيثة للشيطان، يقول عن هذه الحالات: ومن التصرفات الخبيثة للشيطان إضلال القلب وإزاغته عن الصراط المستقيم وتوجيهه نحو فاتنة إلى آخره، ويعبر عنه بأنه شرك. شرك، شرك عند هؤلاء، شرك بالمعنى الأخلاقي العرفاني، انه هذا عم يشرك بعمله، شو حاطط بوجهه فتاة؟ لك مع ان نظر حرام، شو معقول واحد يوصل لله بالحرام؟ بعضهم، بعض الصوفية صاروا يقولوا انه نحن نصل الى الله. هلا هذه ما فيها بمجتمعنا، مجتمعنا خالي منها، بس عم من باب الأمثلة، انه مثلا واحد بيوصل لله سبحانه وتعالى بواسطة السماع، سماع الموسيقى والرقص. في ناس عندهم بعض لحد هلا، في بعض الناس بس خارج مجتمعنا. حتى ورد انه بيحكي واحد عن جماعة من الصوفية جاءوا إلى بيته فحان وقت الصلاة، فقال لهم قوموا لنصلي، فقال له أحد كبرائهم، قال نحن في الصلاة، مسيئة حالة غنى، قال له نحن في الصلاة. هذا انحراف، لأنه من أوائل الأمور ومن أهم الأمور التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى هو الصلاة في أول وقتها. من أهم ما يصل بالإنسان إلى الله هو أن يصلي في أول وقت. هلأ صارت المسيئة هي الصلاة؟ أو مثل هذا الشخص اللي بده يوصل لله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ بيقول أنا لازم أذي نفسي، لازم أذي روحي، فيستأجر من يشتمه، بيعطيه مال بيقول له ليك هلأ أنا قاعد قدام الناس، تعا قدام كل الناس وبهدلني واشتمني، ليه؟ حتى يوصل. طب نحن عنا بالشريعة إن الله فوض للمؤمن كل شيء إلا أن يذل نفسه، شو بجزء يذل نفسه هكذا؟ لك في فقهاء عنا بيستشكلوا واحد يحكي عن ماضيه السيء، بقول له أنت ما عندك سلطة على ماضيك إنك تقول أنا عملت حرام وأيام، لأنه بعض الناس بيعملوها، إنه الحمد لله تبنى قبل ما توب كنت أعمل السبعة وذمتها. بعض الفقهاء بيستشكل واحد يحكي عن ماضيه. إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. بعض الناس مثلا مثل هذا اللي تلكم مرة إنه راح سرق ثيابا من الحمام العام وهرب، فصار يقال له سارق الحمام، بيقول هلأ لما وصلت للقب سارق الحمام وصاروا الناس يبهدلوني وصلت، هذا ما بيجوز، هذا يعرض نفسه للإهانة، هذا حرام، هذا انحراف، لا سير ولا سلوك ولا تزكية ولا تهذيب. أو واحد يروح مثلا بده يعذب جسده بتعذيب يؤذي نفسه، فيعلق نفسه على جذوع الأشجار وينام على المسامير ويجرح نفسه بشكل أنه يسبب الضرر البالغ، مين قال بيجوز؟ على فكرة بعض الناس بيجي على بالهم أفكار. مرة إجا شاب قال لي أنا عملت حرام فعم فكر أحرق حالي حتى عذب نفسي، بدي جيب شيء قاسي وأحرق حالي حرق كبير. شو بصير حرام بعده حرام؟ مش توبة، هاي هذه حرام كمان، بصير بدك تتوب منها كمان. إنه شو، هل يعالج الحرام بالحرام؟ أو مثل هذا اللي بيكون معه مال بده يزهد في الدنيا، بيروح بكبه بالبحر. صارت هاي مع واحد، قال ركبت معه انه كيف بده يزهد، راح جمع ماله وراح كبه بالبحر. قال انه هلا انا شو بدي اعمل فيه؟ اذا تصدقت فيه على الفقراء بصير عندي عجب انه انا صدقت فيه على الفقراء. اذا كانوا ناس مثلا اصحاب معصي بيصفوه بالمعصي، اذا اصحاب طاعه بيحكوا علي شو بدي اعمل فيه؟ اخر شيء طلعت معه انه بكب المال، قام راح كب المال. ما بيجوز، هذا تبذير حرام، مش هيك الطريق. او واحد مثلا روى عن البعض عن احدهم، على رغم ان واحد قد يكون هو متدين مؤمن واصل الى مرحله ما في واحد يحكي عنه بشكل شخصي، بس على مستوى التصرفات انه واحد مثلا ذهب، كان هو وجماعه هن ست اشخاص، وصلوه على منطقة بده يدفع مثلا الأجرة، هني ست أشخاص كل واحد دينار يعني ست دنانير، قام أعطاه خمس دنانير، قال له عفوا اتفقنا كل واحد دينار وانتو ستة، يعني اللي منك 6 دنانير. قال له نحن 5، 1، 2، 3، 4، 5. قال له عفوا انتوا 6، 1، 2، 3، 4، 5، 6. هو ما عم بعد حاله. ليش ما عم بعد حاله؟ كان مكتوب باحد الكتب هاي، بيقول صاحب الكتاب لانه وصل الى مرحله الفناء في الله. ما عم بعد حاله. اصدقائه قالوا له عفوا نحن 6، اخر شيء بيقول انه انا ما وصلت انه نحن 6، نحن 5، بس انه قالوا 6 بدي ادفع 6. بيعلق احد العلماء الكبار بيقول ايعقل ان يكون الفناء بالله على حساب حقوق الناس؟ اي سير واي فناء بيكون على حساب حقوق الناس وعلى حساب الحق الذي افترضه الله سبحانه وتعالى في الناس؟ البدء لابد ان يكون بظاهر الشريعة، والاستمرار لابد ان يكون بظاهر الشريعة. هكذا هو المعيار والمقياس والميزان لأي سير وتزكية وتهذيب لنفس الإنسان. والحمد لله رب العالمين.